نحن نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامج نافذة على الحياة. إننا لنزال بصدد دراسة تسلسلية لما جاء في رسالة يعقوب تحت عنوان يعقوب الحياة العملية الأصيلة، فنرجو أن تصغوا إلى حلقة اليوم بكل انتباه، معيرين مكلمنا القصة تشارلي قسط آذانكم الصاغية فيما يشرح موضوع اليوم من كلمة الله.
فعندما نخطئ نستحق العقاب، ولا فضل لنا إن كنا نصبر تحت وطأته، لكن إن كنا نتألم ونحن نعمل الخير والصلاح صابرين فهذا فضل عند الله، هذا يمدحه الله.
نحن نرحب باسم المسيح بكل مستمع انضم إلى برنامجنا للإصغاء إلى حلقة جديدة وضع لها القصة تشارلي العنوان التالي: فعل الصواب بغض النظر عما نلقاه من معاملة سيئة. جميعنا تعرضنا في وقت من الأوقات إلى معاملة سيئة أو إساءة للفهم، أو ربما صارعنا نوعا من الثأر والانتقام. من هنا تتوجه إلينا كلمة الله بفم يعقوب في الأصحاح الخامس بدءا بالآية السابعة، معلمة إيانا كيفية التصرف عندما نواجه معاملة سيئة، واضعا أمامنا أيضا أمثلة الكتاب المقدس الحية في الصبر والتأني واحتمال المشقات. فلنصغي إذن بكل قلوبنا ونفوسنا.
أحبائي، أرجو أن نفتح كتبنا المقدسة إلى العهد الجديد، وتحديدا إلى رسالة يعقوب الأصحاح الخامس، مبتدئين القراءة بالآية السابعة لغاية الآية الثانية عشرة، قبل أن نبدأ تأملاتنا في موضوع عنوانه فعل الصواب بغض النظر عما نلقاه من معاملة سيئة. يقول يعقوب: فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب. هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم، لأن مجيء الرب قد اقترب. لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا تدانوا. هو ذا الديان واقف قدام الباب. خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأنات الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. ولكن قبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، بل لتكن نعمكم نعم ولاكم لا، لئلا تقعوا تحت دينونة. آمين. إن معاملة الآخرين أحبائي وفقا لمعاملتهم هم لنا هي ردة فعل طبيعية، وفي الواقع أننا غالبا ما نختار ردا أردأ وأسوأ مما قاموا به هم أنفسهم. وهناك كلمتان تعبران عن فعل ذلك، وهما الثأر والانتقام، أي رد الصاع صاعين ومقابلة الشر بشر. هذا يولد فينا في بعض الأحيان حقدا دفينا واستياء عارما وغيظا شديدا إزاء الطرف الآخر. وقد وصف أحد الفلاسفة الألمان هذا الوضع عندما قال: إن الانتقام هو أكثر الغرائز قوة لدى الجنس البشري قاطبة. ووصفه آخر بالقول: إن الثأر هو العدالة الهمجية المتوحشة. فالجميع يقرون بالحقيقة القائلة: إن الطبيعة البشرية تريد الاسترجاع، وهذا واقع يحدث في البيوت بين الزوج والزوجة وبين الوالدين والأولاد، والعكس يكون صحيحا أيضا. وهذا يظهر أيضا في العلائق بين المدراء وموظفيهم أثناء المعاملات والمشادات الكلامية والمناوشات التي إن عبرت عن شيء فعن الرد على ما سبق من أفعال وتصرفات. هذه الأفعال تأخذ مجراها في كل الميادين الاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية، حتى إن الانتقام والثأر قد يوجهانك أنت بالذات مستمعي من نحو أناس لم تتقابل معهم سابقا. فردات الفعل تحدث فيما نقود سيارتنا وسط الشوارع والطرقات العامة، فهذا السائق يثيرنا وذاك يمر بجانبنا على نحو يكاد يصطدم بنا، وتلك تنقر بوق سيارتها بقوة على نحو يغضبنا، وذاك يكسر بسيارته محاولا الوقوف أمامنا عند الشارة الضوئية، وأولئك يقطعون الطريق فيما الشارة لا زالت حمراء، وهناك رجلان يترجلان من سيارتهما ليبدأ عراكا وسط الزحمة. هكذا تبدو الأمور وهكذا تسير، لأننا بالطبيعة لا نريد السكوت عما يزعجنا، بل نريد أن نرد الصاع صاعين. لكن أتعرفون مستمعي أن لدى الله فكرة أفضل، مع العلم أنها ليست طبيعية بالنسبة إلينا لكوننا بشرا، إنها فكرة خارقة للطبيعة. فبطرس الرسول يطلعنا على تلك الفكرة، أما يعقوب فيخبرنا بكيفية أو أسلوب تطبيقها. فلنرى أولا ماذا يقول بطرس في هذا المضمار، وتحديدا في رسالته الأولى الأصحاح الثاني ابتداء بالآية 18. يقول: أيها الخدام، كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة، ليس للصالحين المترفقين فقط. وأضيف القول أحبائي إن كل واحد يستطيع أن يخضع لسيد صالح ومترفق، فكل امرأة تستطيع الخضوع لزوج لطيف وكيس ومتسامح وسهل الطباع، يراعي مشاعرها على أحسن وجه، وغير ذلك يكون أمرا مستغربا وشاذا. لكن بطرس هنا لا يطلب إلينا أن نقوم بما هو طبيعي وعادي، إنه يطلب إلينا أن نقوم بما هو غير طبيعي، إذ يقول: اخضعوا. لكن لمن تريد أن نخضع يا بطرس؟ يتابع الرسول كلامه: ليس للصالحين المترفقين فقط، بل للعنفاء أيضا. والكلمة عنفاء تعني المستبدين والمتغطرسين والظالمين وغير المستقيمين. لنتابع بالآية 19، لأن هذا فضل إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا متألما بالظلم، لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون. إنه ليس أمرا مستغربا يدعو إلى العجب عندما يوقفنا الشرطي أو الضابط في مذكرة توقيف بسبب كسرنا أو انتهاكنا القانون، إذ ذاك لن يكون لنا فضل في عملية التأني والاحتمال، لأننا نستحق القصاص. الآية 20، لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون، بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون، فهذا فضل عند الله. فعندما نخطئ نستحق العقاب، ولا فضل لنا إن كنا نصبر تحت وطأته، لكن إن كنا نتألم ونحن نعمل الخير والصلاح صابرين، فهذا فضل عند الله، هذا يمدحه الله. لكن لو نظرنا إلى الكلمات الأولى التي تحملها الآية 19 لرأينا تكرارا لها في نهاية الآية 20، وكأن التعبير فضل هو بمثابة هلالين يجمع الآيتين معا. فالآية 19 تبدأ بالكلمات التالية: لأن هذا فضل، والآية 20 تنتهي بالتعبير التالي: فهذا فضل عند الله. والكلمة فضل هنا تعني القيام بفعل أبعد من التجاوب الإنساني المألوف الذي هو جدير بالثناء. فالكلمة لا يمكن أن تترافق مع ما هو معتاد ومألوف، لكن عندما تفعل مستمعي ما هو أبعد من المعتاد تجعل الله يقول لك، إن صح التعبير، عظيم، فهذا يرضيني فعلا، أنا في غاية السرور بما فعلته. وكأن الأمر يسير نحو ما نسميه خرقا للطبيعة، فالله يتأثر ويثني على عملنا لأنه يشاهد بعينيه اللتين لا حدود لهما سيطرة قوة روحه القدوس في حياة الناس. فعندما نعامل بظلم، عندما يفترى علينا، عندما ننزعج من جراء تصرف ما، عندما يضايقنا الناس من حولنا، عندما نعامل بغير عدل ويرى أننا على الرغم من ذلك نزهر كأولاد له ونتفتح كالورود، فإنه يسر بنا ويكون لنا بذلك فضل عنده. وقبل أن ننتقل إلى رسالة يعقوب، يهمني أن أضيف بعض الجمل المفيدة. فأنا لست أتكلم إلى زوجتك مستمعي الكريم، ولست أتكلم إلى زوجك أيضا أيتها المستمعة الكريمة، ولا إلى مديرك في العمل، ولا إلى موظفيك يا رب العمل، ولا إلى والديك أو أولادك أو جارك. أنا أتكلم إليك، فالله يتكلم إليك وإلي في هذه الرسالة في موضوع فعل الصواب بغض النظر عما نلقاه من معاملة سيئة. فبطرس قد تكلم عما هو متوقع، أما يعقوب فيخبرنا بكيفية وضع الأمور في حيز التنفيذ، إنه يحثنا على التطبيق. إذن عودا إلى رسالة يعقوب الأصحاح الخامس الآية السابعة لغاية الآية 12 لنقف عند نقاط التطبيق العملي. في ضوء هذا المقطع سوف نتأمل بأربع نقاط عامة ومحددة تشمل المقطع المهم الذي نحن بصدد دراسته اليوم. أولا، إن المقطع موجه إلى المؤمنين. فنحن نجد الكلمة إخوتي أربع مرات في هذه الآيات الست، وتحديدا في الآية السابعة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة. فيعقوب يكثر من استخدام هذه الكلمة لكي يعلم قراءه يقينا أنه لا يتوجه بكلامه إلى الضالين وغير المهتدين، بل إلى المؤمنين الذين اختبروا عمل المسيح المغير. فالإنسان الذي يعيش من دون المسيح هو بالتالي من دون الروح القدس، ويرزح تحت وطأة خيبة وفشل مستمرين محاولا أن يتحكم بجهازه. هذه هي حال كل إنسان بعيد عن الله، وهذا هو التصميم الذي نحن عليه، هكذا نحن. فتعاسة التوق إلى الوصول ونفاذ الصبر واستمرار حالة الخطية تسحب الإنسان مثل الجاذبية إلى المسيح يسوع. فالمقطع موجه إذن إلى المؤمنين، إلى من ملأه الروح القدس ويعيش من هذا المنطلق. الملاحظة الثانية هي أن هذه الآيات مرتبطة بالآيات الست السابقة، فالآيات الست الأولى تتكلم إلى البولقراطيين، أي ذوي النفوذ المالي الذين يستخدمون وسائلهم الخاصة لكي يزوروا الحقائق ويبدلوا الأحكام ويشتروا بمالهم ودهائهم المحامين والمرافعين والقضاة لكي يحكموا على المؤمن البريء والبار بغير عدل. في الواقع أن الآية السادسة تظهر هذه الحقيقة عندما تتوجه إلى الأغنياء بالقول: حكمتم على البار، قتلتموه لا يقاومكم. ثم يتابع في الآية السابعة قائلا ما معناه: لذلك، وبعد أن توجهت بالكلام إلى الأغنياء أريد أن أتكلم إلى أولئك الذين حكم عليهم، أولئك الذين عوملوا بغير عدل فظلموا. أما الحقيقة الثالثة فتتناول تركيبة المقطع وبنيته، إذ إنه يتضمن 4 أوامر في 6 آيات فقط، وهذه الأوامر هي المشورة أو النصح الذي يريد يعقوب أن يتوجه به إلينا. فالنصيحتان الأولى والثانية جاءتا بصيغة ما معناه، فالآن ليأخذ الأمر مجرى. أما النصيحتان الأخيرتان فهما سلبيتان وتأتيان بما معناه: توقفوا عما بدأتم بفعله على نحو فطري. هذا، وتوجد أيضا ملاحظة رابعة وهي منسوجة في حبكة هذه الآيات وهذه الأوامر وهذه التوضيحات الأربعة الناشطة والحية. فيعقوب ربما هو أكثر الكتاب حيوية ونشاطا في مسألة التوضيح، فهو من يكشف الأخيلة ويشق الظلال ويفتح النوافذ لكي يدخل النور فيجتاح معرفتنا ومداركنا. من أجل ذلك نحن بلا عذر في تضييع رسالة يعقوب. في ضوء هذا أريد منكم أن تتذكروا السؤال الذي طالما ينتظر جوابا: كيف يمكنني أن أتجاوب على نحو صحيح عندما أعامل على نحو خاطئ؟ فكلام يعقوب لنا في هذا اليوم وإرشاداته هي خير جواب عن هذا السؤال، وهي تأتي على شكل طرود 4. الطرد الأول نجده في الآيتين 7 و8، إنه الكلمة تأنوا. أرجو أن نقرأ الآيتين معا، الآية 7 والآية 8. فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب، هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر، فتأنوا. لنتأمل قليلا بمعنى الكلمة تأنوا، ثم ننتقل إلى صيغة الكلمة نفسها لأن المعنى والصيغة مترابطان. فالكلمة تأنوا تأتي من المصدر أنات، أي صبر، وكأني بيعقوب يقول ما معناه: عندما تعاملون بغير عدل، عندما تتعرضون للجور والظلم، فاصبروا وتحملوا بكل أنات وطول بال، لا تنفجروا كبركان فيزوف، بل أخمدوا غضبكم وتأنوا. وإني لمتأثر جدا بهذه الكلمة على نحو خاص لسببين: الأول لأنها تحمل في طياتها المحبة الحقيقية، وهذا ما تؤكده الآية 4 في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 13: المحبة تتأنى وترفق. فالمحبة الحقيقية هي أولا متأنية ومترفقة وفتيلها طويل. أليس أمرا لافتا كيف نعامل وقبل كل شيء الذين نحبهم بطول أنات وترفق، فنحن نحتمل ما يصدر عنهم أكثر من أولئك الذين لا نحبهم. ألا نسمع كثيرين يقولون: كيف يمكن لهذه الأم التعامل بتأني وطول آنات مع هذا المخلوق الذي هو ابنها؟ والجواب هو لأنها تحبه، فهي تحتمله وتتأنى عليه وتوليه كل اهتمامها بسبب محبتها له. السبب الثاني الذي يدعوني للتأثر هو أنه من المستحيل علينا التعلم من دون تأن، فلا يوجد أفضل من تلميذ متأن، والطالب الذي لا يتحلى بالآنات هو طالب عديم النفع، يرمي بالحقائق هنا وهناك بغير مبالاة. أما التلاميذ الحقيقيون والأصل فهم أولئك المترفقين بالكلمة والذين يبذلون الوقت والجهد في سبيل التحصيل والاستكشاف والتقاط الجواهر والدرر المخبأة داخل موضوع الدراسة. فالباحثون هم قوم يشتهرون بطول الأنات، هم أناس شديدو الحرص وبالغو الدقة، ولليونانيين شعار يقول: إن الضرورة الأولى للتعلم هي التأني. فلا يمكننا أن نتعلم الدروس التي هيأها لنا الله في ظروف ظالمة وحساسة من دون أن نتحلى بالتأني. والآن لنقرأ التوضيح، أي وسيلة الإيضاح الخاصة بالتأني، في الجزء الثاني من الآية السابعة: هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. لا شك أن أحدا منا لم يفلح في أرض فلسطين، من أجل ذلك لا يمكننا تصور كون الإنسان فلاحا في ذلك المكان. فالتربة هناك صخرية وجافة وقاسية، وعليه يجب أن يزرع الفلاح بذهنية تقول دائما: علي أن أكون طويل البال، علي أن أكون كثير التأني. فهو يرمي البذور في التربة قبل أن يأتي المطر المبكر في نهاية شهر تشرين الأول وشهر تشرين الثاني، حيث تترطب التربة وتموت البذور لتنطلق من جديد منبعثة من الأرض نباتا أخضر نضرا. هذه العملية تحتاج إلى الوقت، والوقت يدوم فصل الشتاء بأكمله. فالفلاح يزرع البذار في الخريف وينتظر فصل الشتاء كله ليرى نتيجة زرعه في فصل الربيع، وتحديدا في شهري نيسان وأيار، حيث يأتي المطر المتأخر الذي يعمل على إطلاق النبتة خارجا، إذ تنفتح الحبوب وتنمو عاليا لتمتلئ بعدئذ بالثمر ذي الطعم والنكهة الخاصين. فالمطر المتأخر هو بمثابة لمسة الله الأخيرة للعمل، فما من فلاح يظل قرب الأتلام ممسكا عدته ومنتظرا المطر، بل هو يزرع البذار بتأن ويتركها هناك. سمعت قصة منذ مدة عن رجل كان يسير مع ابنته في الغابة، وفيما هما يسيران معا رأيا في لجة، أي شرنقة كما نسميه بالعامية، عالقة في مكان ما بين الأغصان. كانت هذه الشرنقة تحتوي على مخلوق يتحرك بسرعة محاولا أن يجد طريقا للخروج منها. فالمخلوق الصغير كان يناضل لأجل الحرية في الطيران. فقال الرجل لابنته بعد أن تأملا المشهد جيدا: تعالي نساعده على الخروج. فأمسك الشرنقة وحاول أن يثقبها بإصبعه ليشقها إلى نصفين، وعندما انفتحت مات المخلوق الذي كان بداخلها. أتعرفون لماذا؟ لأنه لا يمكننا استعجال خطة الله. وهذا ما جعل يعقوب يقول لنا في الآية السابعة ما معناه: لا تستعجل الأمور. لكن ماذا يعني بمجيء الرب في الآية الثامنة: فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب؟ إنه لا يعني فقط مجيئه ثانية، بل يعني أيضا ظهوره في المشهد. فنحن نريد استعجال حضور الله دائما. في الواقع نحن نحاول مساعدته للخروج، من أجل ذلك نشق الفيلجة ونشطرها إلى شطرين، والنتيجة تكون جثة بلا حراك، موتا، وفي أفضل الحالات هي وضع معاق، شلل وعرج وإعاقة. كثيرا ما نستعجل الأمور ونفعل أمورا خاطئة. نعم، نرتكب المغالطة لنعيش بعدئذ حياة الندم والتأسف. إن خطة الله الرائعة ليست أن نستعجل الأمور، بل أن نترك مكانا وفسحة لحضوره. ربما يدوم الانتظار طويلا، لكن الله يقول لنا بقلم يعقوب: فتأنوا أنتم. فكم من مرة أردنا أن نقفل فما هذا بما تناله أيدينا، وكم من مرة تمنينا لو كان باستطاعتنا سحب حنجرة فلان من مكانها، وكم مرة أردنا أن نمرغ أنف ذاك في التراب لكي نعلمه درسا. لكن الله يقول لنا ما معناه: لا تستبق الأمور، دعني أهتم، أترك الأمر في عهدتي.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. كانت حلقة اليوم هي الجزء الأول من موضوع عنوانه: فعل الصواب بغض النظر عما نلقاه من معاملة سيئة. ما زال لدى القصد شالي كوستا الكثير ليقوله في هذا الموضوع في الجزء الثاني، لذا ننتظر انضمامكم إلينا في الحلقة المقبلة. نشجعكم على الكتابة إلينا طلبا للمشورة والإرشاد. كما يمكنكم الحصول على نسخة من أي حلقة من حلقات برنامجنا، شرط أن تكتبوا إلينا عنوانها أو تاريخ بثها. وإذ نستودعكم الآن لنعمة القدير وبركته، نأمل اللقاء بكم مجددا بإذنه تعالى، والرب يكون معكم.